بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا ان القاعدة تقتضي عدم تداخل الاسباب اذا تعدد الشر واتحد الجزاء، لان الجزاء تابع للشر، فالشر اذا كان واحدا الجزاء واحدا، وإذا كان الشرط متعددا كان الجزاء متعددا، لأن الجزاء تابع للشرط. هذا هو الظاهر من الشرطية. إذا لا يستقيم بالجزاء ظهور في وحدة المطلوب إلا إذا سقط ظهور الشرط في كونه يوجب الجزاء، وما دام الشرط موجودا لا ظهور للجزاء في الوحدة. اذا الجزاء المتعدد يقتضي ان يكون هناك الشرط المتعدد يقتضي ان يكون هناك جزاء متعدد. الان ننتقل الى المطلب الثاني. نعم، انتهت هذه المسألة ان الشرط اذا تعدد يقتضي تعدد المسبب والجزاء، ولكن هل يجوز لنا ان نكتفي بجزاء واحد؟ هذه تسمى مسألة تداخل المسببات، وهذه المسألة انما تعقل وتطرح بعد الفراغ في مسألة تداخل الاسباب عن تعدد الحكم، ان الحكم متعدد 100%، لان الشرط متعدد. ولكن عليكم السلام، ولكن هل يجوز ان يكتفى بجزاء واحد بعد ان تعدد الشرط وتعدد الجزاء؟ فهل يمكن ان يكتفى بجزاء واحد او لا؟ هنا نقول القاعدة ايضا تقتضي عدم تداخل المسببات، يعني بعد ان فرغنا من ان الشرط يوجب جزاء وتعدد الشرط اذا تعدد الجزاء، القاعدة تقول لا يكتفى بجزاء واحد، لا يكتفى بجزاء واحد. نعم، الا ان يأتي دليل على خلاف القاعدة يقول يكتفى بجزاء واحد، كما ورد في من كان مذنبا ومت ميتا، فقال الدليل اذا جاء بغسل الجنابة يكفي عن غسل الميت. هذا ورد هناك دليل. وايضا ورد الدليل في من نام وبال وخرج منه الريح، فمقتضى القاعدة انه يتوضأ ثلاث وضوءات، لانه اذا بال توضأ، وإذا نام توضأ، وإذا خرج منه الريح توضأ، ولكن دل الدليل على أن الوضوء الواحد كافي، الوضوء الواحد كافي، هذا خلاف القاعدة، فنتبع الدليل الذي يخصص القاعدة. نعم. نعم. الطبيعة قلنا تتحقق بفرد واحد، وهذا معنى اطلاق الجزاء، ولكن قلنا اذا تعارض اطلاق الجزاء مع اطلاق الشرط، وهنا هل نقدم اطلاق الجزاء كما قال السيد البرجردي؟ لان تقييد المتعلق غير صحيح، فلا بد ان يكون الجزاء مطلق وهو دليل التداخل، او نقدم اطلاق الشرط. فالسيد المرجدي قال نقدم اطلاق الجزاء لان تقييد الجزاء غير ممكن، غير ممكن تقييد الجزاء، لان الطبيعة الواحدة لا تقيد بالتقريب الذي ذكره السيد المرجدي، ونحن رددناه قلنا نقدم اطلاق الشرط لان الشرط مقدم على الجزاء والجزاء تابع للشرط، فاذا ثبت الاطلاق في الجزاء لا يثبت الاطلاق، اذا ثبت الاطلاق في الشرط لا يثبت اطلاق في الجزاء او لا يوجد اطلاق في الجزاء، لان اطلاق الجزاء فرع الشرط والشرط مطلق، اذا الجزاء لا ينعكس له اطلاق كما ذكرنا. طيب الان بل ثبت عندنا انه من كانت عنده اغسال متعدده يكتفى منه بغسل واحد، طبعا الى هذا فيما اذا هاي مسألة الاغسال فيها نكتة، من كانت عليه اغسال متعددة وقصد الجنابة يكتفى على الاغسال الاخرى، اما من كانت عليه اغسال متعددة وقصد الجميع بغسل واحد ايضا يكتفى منه، اما من كانت عليه اغسال متعددة وقصد غير الجنابة قصد غسل الميت لا يجزي عن الجنابة، لان هذه الاغسال قصدية، هذه الافعال قصدية، اذا قصد الجميع يكتفى بغسل واحد، يعني قصد هم غسل الجنابة هم غسل الميت مثلا هم غسل الجمعة مثلا يكتفى بغسل واحد اذا قصد الجنابة، او قصد الجنابة فيجزي عن غسل الجمعة وعن غسل الميت، اما اذا قصد غسل الميت هنا لا دليل على الاكتفاء بغسل الميت عن غسل الجنابة، لان هذه افعال قصدية، هكذا ورد الدليل. طيب اذا الان انتهينا من هذه المسألة، فالقاعدة تقتضي عدم تداخل الاسباب فيما لا تعدد الشرط واتحد الجزاء وعدم تداخل المسببات الا ان يكون هناك دليل على التداخل في المسببات. الان الاصل العملي ما هو في هاتين المسألتين؟ يعني اذا شككنا ان الاسباب متداخلة فما هو الحكم؟ اذا شككنا ان المسببات متداخلة فيستفاد بفعل واحد، ما هي القاعدة؟ اما المسألة الاولى اذا شككنا في تداخل الاسباب فالاصل العملي هو التداخل، هو التداخل اصلا اذا شككنا ما صارت عندنا نتيجة واضحة، فالاصل العملي هو التداخل، لان تأثير السببين والشرطين في تكليف واحد متيقن، يقول اذا بنت متوضع اذا بنت متوضع وقد حصل كلا الشرطين، اذا وضوء واحد متيقن، والشك يكون في تكليف زائد في تكليف اخر زائد، والاصل فيه البراءة. هل يوجد تكليف ثاني؟ احنا منا وبلنا فتوضعنا وضوء واحد، الان لا ندري ان الاسباب تتداخل اذا يكفي واحد او لا تتداخل، لا بد من وضوء ثاني، اذا الشك في وجوب الوضوء الثاني، اذا شك ان في اصل وجوب الوضوء الثاني حينئذ البراءة تقول لا يجب عليك، اي اذا يعني الامر يدور بين الاقل والاكثر، اذا جئنا بالشرطين عن البوله من النوم فالقدر المتيقن وهو الاقل وضوء واحد، هل يجب وضوء ثاني؟ هذا الاكثر، فالامر يدور بين الاقل والاكثر، كما اذا قال اذا جامعت في نهار شهر رمضان فكفر، ثم قال ان اكلت في نهار شهر رمضان فكفر الصائم، طبعا يقول اذا جامعت ايها الصائم فكفر، اذا اكلت ايها الصائم فكفر، هنا هم جامع هم اكل، هنا القدر المتيقن كفارة واحد، هل توجد كفارة ثانية؟ هذا تكليف زائد، الشك فيه شك في تكليف زائد للأكثر، فإذا فعل الجماع وفعل الأثر إذا كفارة واحدة متيقنة، ووجوب أكثر مشكوك فيه ينصب البراءة. طيب هذا اذا شك في تعدد الاسباب. اما اذا شك في تعدد المسببات في تداخل المسببات شك في تداخل المسببات بعد عدم تداخل الاسباب. يعني الاسباب متعددة وهي تقتضي ماذا؟ تقتضي مسببين، لكن شك في ان المسببات تتداخل او لا تتداخل، فالاسباب غير متداخلة. اذا الاسباب غير متداخلة تقتضي التعدد، يعني كل سبب له مسبب، كل شرط له جزاء، يقتضي التعدد. اذا التعدد ثابت، الحكم بالتعدد ثابت، لكن نشك في تداخل الجزاء انه يكتفى بفعل واحد. اذا التعدد ثابت، الجزاء المتعدد ثابت، يعني اكو عندنا حكم متيقن وهو تعدد الجزاء، تعدد الجزاء. لكن نشك في سقوط واحد من الجزاء يكتفى بواحد. هذا الشك في سقوط التكليف الثابت، شك في سقوط التكاليف المتعددة انه واحد يسقط، شك في سقوط التكاليف المتعددة بفعل واحد. مقتضى قاعدة الاشتغال بان التكاليف ثابتة، الشرط متعدد يقتضي تعدد الجزاء، هذه القاعدة. لكن نشك في ان هذه التكاليف المتعددة هل تسقط بفعل واحد او لا تسقط. فاذا جئنا بفعل واحد نشك في سقوط التكليف، اذا شككنا في سقوط التكليف القاعدة الاشتغال، شك في سقوط التكليف لا في ثبوت التكليف. فالقاعدة تقتضي الاشتغال لان الاشتغال اليقيني بتكليفين يستدعي الفراغ اليقيني بتكليفين. فاذا جئنا بتكليف واحد نشك في سقوط التكليف، والقاعدة تقول بالاشتغال. نعم.
ثم أفطر
في الحرام. نعم. إذا أفطر في الحرام فعليه ثلاث كفارات. هذا الكفارات مباينة. نعم. مباينة، لكن هذا خارج عن محل الكلام. أنا كلامنا فيما إذا كانت التكاليف متعددة. تكاليف متعددة. كلام الذين اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، انت الان الجزاء الشرط متعدد متباين، وياتي بهذا وياتي بهذا، هذا خارج عن محل الكلام. كلام اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، الان الجزاء صار متعدد متباين، فهو خارج عن مسألتنا، هذا خارج عن مسألة. طيب الان تطبيقات هذه القاعدة، تطبيقات هذه القاعدة. نقول الواجبات ذوات الاسباب الشرعية، ذوات الاسباب في الشريعة المقدسة، اكو عندها واجبات ولها اسباب، هي موارد لانطباق القاعدة. الوضوء واجب شرعي له سبب، وهو خروج البول، النوم مثلا، الغسل ايضا له سبب، الحيض على المرأة، الجنابة مثلا، مس الميت، الكفارة ايضا لها سبب، الاصلاة في نهار شهر رمضان او القتل غير العمد مثلا، في الكفارة لها سبب، الصلاة ايضا لها سبب، صلاة الظهر سببها مثلا زوال هذا اليوم، صلاة الظهر في اليوم الثاني سببها زوال، او صلاة الاستيجار سببها الاستيجار، صلاة الزيارة سببها الزيارة، وهكذا. هذه تتحقق الواجبات عند تحقق اسبابها، فالبول والنوم وخروج الغائط هذه اسباب للوضوء، الجنابة والحيض والاستحاضة بالنسبة الى وجوب الغسل، تعمد الافطار في نهار شهر رمضان، قتل المؤمن، الظهار بالنسبة للكفارة فهي أسباب للكفارة للحكم. هذه أسباب. من الدخول الصلاة يومية وحصول الآيات، حصول الآيات أيضا سبب لصلاة الآيات. ثمرة هذا البحث تظهر بالرخصة والعزيمة. فلو قلنا بتداخل الأسباب فلا يجوز إيجاد الجزاء متعددا، إذا قلنا أن الأسباب متعددة يعني خلاف الرأي المنصوص. لو قلنا بتداخل الأسباب لا يجوز إيجاد الجزاء متعددا، إذ لم تشتغل ذمته إلا بجزاء واحد، هذا بناء على التداخل. فالزائد يكون تشريعا محرما، الزائد يكون تشريعا محرما، وهذا معنى العزيمة. هذا لو قلنا بتداخل الأسباب. ولو قلنا بعدم تداخل الأسباب وهو الرأي المنصور، فلا بد له من إيجاد الجزاء متعددا بعدد الشرائط المتعددة والأسباب المتعددة. هذا أيضا عزيمة بوجوب الجزئين. طيب احنا قلنا بعدم تداخل الأسباب، احنا قلنا بعدم تداخل الأسباب، هل أمزل تفريقات في هذا المثال؟ قال السيد الخوي هذا تطبيق ذكره في بعض تقريراته، قال نظير من استقرض من شخص 5 دراهم ثم اسلف له شيئا قيمته 5 دراهم فقد اشتغلت ذمته ب5 دراهم مرتين، يعني وجد سلبين في العقوبة. فاذا ادى 5 دراهم بقيت عليه 5 اخرى من غير تعيين لها انها للقرض او للاسلاف لعدم التمييز في الواقع اصلا، اصلا ماكو تمييز في الواقع. وقد ذكرت ايضا في رسائل العلماء في يتكرر في مسألة القراءة، يتكرر السجود بتكرر السبب، يعني يتكرر السجود عند قراءة الآيات، آيات العزائم الآيات الأربع في السور الأربع، الإسلامين سجد وحامين فصلت والعلق والنجم. قال يتكرر، قالوا هكذا يتكرر السجود بتكرر السبب، ويكتفى في التحدث رفع الجبهة، لا بد من التحدث. يعني إذا أنت مرتين قرأت آية السجدة مرتين كنت تسجد، مرتين سمعتها مرتين تسجد، ويتكرر السجود بتكرر السبب، لكن يكتفى في التحدث رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد، لكن التحدث عفو من دون رفع بقية المساجد أو الجلود. ثم قالوا يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال صلاة الفريضة، يجب على القارئ والمستمع فإذا قرأ واستمع لنفسه لا بد من سجوده، هذا مقتضى القاعدة. حصل الجلبان 5 قراءات 5 سماع، مرة هو ما يقرأ وبس يسمع، بس يسمع، وهو السماع تكرر، أول القراءة تكررت، مرة هو قرأ هو سمع، يعني مو سمع السمع، استمع لقراءته، فلا بد أن يجب سجودين. هذه تطبيقات للقاعدة بناء على الرأي المنصور. فلو قلنا بتداخل المسببات، على الفرع الثاني الذي هو ليس منصورا ليس المختار، لو قلنا بتداخل المسببات فله إيجاد الجزاء متعددا، لو قلنا بتداخل المسببات له إيجاد الجزاء متعددا، وله الاكتفاء بالجزاء الواحد بناء على ماذا؟ معنى الرخصة للعزيمة. اما اذا قلنا بعدم تداخل المسببات وقلنا بالعزيمة فلا بد له من ايجاد الجزاء. بل متعددا، نعم، لو قلنا بعدم تداخل المسببات فلا بد من ان يكون الجزاء متعددا وهو معنى العزيمة. الان المهم هو هذا المهم استثناءات هذه القاعدة. هاي القاعدة بناء على ان الاسباب لا تتداخل والمسببات لا تتداخل فلا بد من التعدد. عزيمة مثلا، عزيمة لا بد من التعدد. الاستثناءات هنا الاستثناءات التي انا احصيتها خمسة حسب الظاهر، خمسة ان لم تكن ستة استثناءات. اولا اذا ثبت ان كل من الشرطين جزء السبب، اذا ثبت ان كل من الشرطين هو جزء السبب لا كلام حينئذ في ان جزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا، لان السبب واحد. فالشرط الاول هو جزء السبب، الشرط الثاني جزء السبب. اذا عندنا ادلة متعددة، دليل قال اذا فعلت كذا فعليك هذا الحكم، دليل قال اذا فعلت كذا فعليك ذلك الحكم، دليل ثالث جمع بينهما، يجمع بين الدليلين المتعارضين باعتبار هنا ان الاول جملة شرطية تعارضها الجملة الشرطية بناء على وجود المفهوم، ان الجملة الشرطية الاولى مفهومها يعارض الجملة الشرطية الثانية، والجملة الشرطية الثانية مفهومها يعارض منطوق الجملة الاولى. لكن اجى دليل قال اذا فعلت كذا وكذا فعليك، هذا شاهد جمع يرفع التعارض، يعني ثبت ان الشرط الاول هو جزء السبب، الشرط الثاني هو جزء السبب. فهنا لا اشكال في ان الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا، هذا استثناء. الاستثناء الثاني اذا جاء دليل يدل على كفاية وضوء واحد اذا تحددت اسباب وجوبه، دليل اجل انه يكتب هذا وضوء واحد على خلاف القاعدة، فلا نحكم على وفق القاعدة، نحكم على وفق الدليل وهو استثناء في من القاعدة. كما ورد انه لا يعتبر في صحة الوضوء ورافعيته للحدث الا اتيان افعال الوضوء بنية صالحة كما في القبر، يعني متى اقترن الوضوء بقصد القربة صح رافعية الوضوء للحدث مشروطة بقصد القربة في الوضوء، ولا يضر نية عدم الرفع، لا يضر نية عدم الرفع، نية عدم الرفع لا يضر، لأن هو بال وخرج منه الغائط مثلا ونام الآن يتوضا، الدليل دل أنه لا يعتبر في صحة الوضوء ورافعية الوضوء للأحداث لا يعتبر، لا يعتبر إلا إتيان الفعل والوضوء بنية صالحة كما في الخبر يعني قربة، ولا يضر نية عدم الرفع، هذا الوضوء ما نوى أنه يرفع البول، ما نوى أنه يرفع الغائط، ما نوى أنه يرفع النور. يقول دلت الدليل أن يكتفى بصحة الوضوء إذا جاء الإنسان والمكلف بالوضوء بنية صالحة، بنية القربة، إذا لا يترضوا نية الرافعية لأي سبب أن هذا الوضوء يرفع أي سبب، بول أصعدنا، غائط أصعدنا، ونور أصعدنا. يقول لا يعتبر في صحة الوضوء نية كونه راجعا لسبب من أسبابه، لا يعتبر، لا يعتبر، هذا دليل على تداخل الأسباب ويكتب أن الأسباب كلها تكون واحدة. أو جاء دليل يدل على الاكتفاء بغسل واحد كما قلنا في الجنابة، غسل واحد إذا تعددت أسباب وجوبه أو أسباب وجوب الغسل تعددت فننتزل في التداخل في المسببات، هذا طبعا مو تداخل الأسباب، هذا تداخل المسببات، الأسباب كل سبب سبب مسبب، تداخل المسببات يكتفى بفعل واحد تداخل المسببات لا تداخل الأسباب. يرتفع بوضوء واحد إذا تعددت أسبابه، فالأسباب متعددة غير متداخلة، لكن يرتفع بالتداخل بالمسبب. غسل الجنابة كما قلنا إذا كانت عليك أغسال متعددة ومنها الجنابة، إذا قصدت الجنابة يرتفع عن الآخر، إذا قصدتها كلها فهذه من الأفعال القصدية فيجزي، قصدتها كلها بغسل واحد. أما إذا قصدت غسل الميت لا يجزي عن الجنابة، لا يوجد دليل، لا يوجد دليل. ثالثا الاستثناء الثالث، إذا كان الجزاء إرشادا إلى البطلان والسبب متعددا، الجزاء إرشاد إلى البطلان والسبب متعددا، كما في قولنا إذا تكلمت في الصلاة فأعد الصلاة، ثم نقول إذا استدبرت القبلة فأعد الصلاة، ثم نقول إذا قهقهت فأعد الصلاة. فلو تكلم الإنسان وقهقه واستدبر القبلة، فبما أن الأمر بالإعادة هنا إرشاد إلى بطلان الصلاة، هذا الأمر بالإعادة وهو الحكم الجزاء، هذا إرشاد، الإعادة إرشاد إلى أن الصلاة باطلة، فلا يتعدد الجزاء في هذه الصورة، لأن هذا الجزاء وهذا الحكم إرشاد إلى البطلان، والصلاة بطلت في الفعل الأول فهو إرشاد إلى البطلان. إذا كان إرشاد إلى البطلان لا تتعدد، لا يتعدد الجزاء. نعم. فإذا متقارن، حديث متقارن يصير استثناء. إذا استدبر وتكلم وقهقه فصل الأسباب، فبدل ما تكون يعيد الصلاة نقول هنا يعيد صلاة واحدة، لأن هذه الجزاءات المتعددة هي إرشاد إلى بطلان الصلاة، فالصلاة بطلت. طيب الاستثناء الرابع، إذا كان بين الشرطين عموم وخصوص من وجه وقد اجتمع، كما إذا قال إذا جاءك المسكين فتصدق عليه، ثم قال إذا جاءك اليتيم فتصدق عليه، هنا لم يجتمع، إنما يجتمع أن نتعرض إلى هذا الحكم، لم يجتمع، يعني أنا صباحا جاءني مسكين عمره 60 سنة فتصدقت عليه، لا يدخل الحكم الثاني وهو إذا جاءك اليتيم الذي غير بالغ، غير بالغ لا يدخل. فإن لم يجتمع الشرطان في شخص واحد، هم يتيم هم مسكين، لم يجتمع، فلا بد ان يكرم يتيما غير اكرام المسكين اللي عمره 60 سنه. اما اذا اجتمع الشرطان في شخص واحد، اجاني واحد هم هو يتيم يعني عمره 9 سنين وهو ذكر، هم هو يتيم وهو فقير، مسكين يعني فقير، هم يتيم هم فقير، لان اليتيم ليس يشترط فيه ان يكون فقيرا، يتيم يعني ابو معن. فجاءني شخص في الصباح هم هو 9 سنين ويتيم وفقير، هنا في هذه الصورة التصدق عليه يسقط كلا التكليفين، يعني حصل التداخل في الاسباب، حصل التداخل في الاسباب. يقول لي عشر يتيم انا ترجمي، قال عشر مسكين وهذا مسكين، فصار تداخل بالاسباب، هذا استثناء من قاعدة عدم التداخل بالاسباب. وايضا استثناء من عدم التداخل بالاسباب اذا كان بين الشرطين عموم مطلق، عموم مطلق هذا ما موجود في الكتاب، هذا الشيء الخوي قلت تتبهوه، كما اذا ورد عبد الرقيق بدرجه، اذا ورد اكرم عالما ثم ورد تكريم ثاني غير الاول، يقول اكرم عالما هاشميا، فهنا لو اكرم اولا عالما
غير هاشمي، فلا بد من إكرام العالم الهاشمي بعد ذلك لعدم سقوط أمره، والقاعدة تقول بعدم تداخل الأسباب. أما لو أكرم عالما هاشميا فلا ريب في التداخل حينئذ، لأنه بعد أن كان الأمر الأول مطلقا بالإضافة إلى كونه هاشميا وعدمه، فالترخيص في التطبيق إلى المكلف. وقد ذكرنا أن الفرد الخارجي ليس بمأمور به، وإنما يكون به الامتثال. الأمر الفعل الخارجي، الفرد الخارجي يكون به الامتثال لانطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد الخارجي. فإكرام العامل الهاشمي يمكن أن يكون امتثالا للأمر الأول وللأمر الثاني أيضا، فينطبق كلا المأمور بهما عليه في تداخل في الأسباب. هذا أيضا تطبيق، هذا استثناء من القاعدة. طيب الآن قاعدة جديدة، وهي قاعدة عدم مفهوم الواو، وهذه يأتي الكلام عليها.